بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومكث فيها أكثر من 10 سنين. فتحت فيها الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظيم على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
أكمل
قال حفظه الله تعالى: أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا سنته، وهم الذين نشروها بين الخلق. فأولهم أبو بكر رضي الله عنه الذي سمعنا البارحة بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه، وأنه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. ثم يتحدث الآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الفاروق، هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو كما أشار المؤلف سبقه للإسلام ما يقرب من 40 رجلا. يعني أبو بكر هو الأول، أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الشباب، لكن عمر بن الخطاب تأخر إسلامه. ويرجع طلاب العلم للسيرة وسيعرفون سبب إسلامه. هو لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، أولا كان شديدا على المسلمين في تلك الفترة التي كان على الكفر، فلما أسلم صارت شدته وتحولت على الكفار. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري. يقول: منذ أسلم عمر صارت لنا العزة، أي للمسلمين الذين كانوا يضطهدون من الكفار في تلك الفترة. فلما أسلم عمر وكذلك أسلم حمزة، هؤلاء لما أسلموا صارت عزة للإسلام والمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم ذهب هو ومن معه إلى الكعبة فصلوا جماعة، وكانوا قبل ذلك يؤذون من رأه يصلي في الكعبة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون السلى على رقبته وهو يصلي، سلى الجزور، يعني إيذاء ما مثله إيذاء. ويضعون القاذورات على بابه عليه السلام. هكذا كانوا يعاملونه صلى الله عليه وسلم تلك المعاملة السيئة التي لا ينبغي أن يعامل بها حتى الجار العادي، كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لم يوفقوا، ولهذا لما صار الصلح في الحديبية وكتبت الكتابة، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مع سهل ابن عمرو، ما رضوا الكفار أن يكتبوا رسول الله، وقالوا لو علمنا أنك رسول الله ما عادينك، معنى ذلك أنهم لا يعترفون بأنه رسول. وهذا هو السبب الذي جعلهم يعادونه تلك المعاداة، لأنهم لم يوفقوا إلى أن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالوا لا يمكن أن تكتب هذه العبارة محمد رسول الله، وإنما تكتب اسمك واسم أبيك، الرسول عليه الصلاة والسلام وافق على هذا، وعلي بن أبي طالب قال لا يمكن أن أمحو هذه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل عنه في كتابه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالرسول أمي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لعلي ضع يدي على هذه الكلمة، هذه الكلمة التي ما تريد أن تمسحها ضع يدي عليها أنا أمسحها، فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن رسالته ما مسحت بوضع يده على هذه الكلمة ومسحها، بل هو رسول الله. الشاهد من هذا على أنهم آذوا هذه الأذية، فلما أسلم عمر صارت شدته على الكفار يعني مثل ما كانت شدته على المسلمين. عمر الخطاب رضي الله عنه هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه، وعرفنا أن هجرته هاجر علنا بخلاف كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، إذا أرادوا الهجرة وأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجون متسللين خوفا من كفار قريش. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج بنفسه وطلع على أكمة وقال أنا مهاجر، الذي يريد يعترضني يتفضل، فهاجر لم يعترضه أحد. شدته هذه صارت للمسلمين. هكذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، وهو الذي كان يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر لم تحرم إلا في المدينة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم الذين يدعون الناس، يدعون غير المسلمين للدخول في الإسلام، أن يبدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يبدأون ويقولون الإسلام لما يسأل عنه الإنسان ما هو الإسلام، لا يقول للكافر هذا الذي لا يعرف من الإسلام شيئا أن يقول له أنت إذا سرقت تقطع يدك، وإذا شربت الخمر تجلد، وإذا عملت كذا يعمل بك كذا، لا ينبغي أن يقال هذا، لأن هذا يكون تنفير له من الإسلام، وإنما تكون الدعوة بالتي هي أحسن، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الذي يقوله الرسول لمن أراد أن يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صار مسلما، ثم بعد ذلك هو سيعمل بأعمال الإسلام أكثر من المسلمين الأولين. هكذا مضى أبو بكر أولا، ثم خلفه عمر رضي الله عنه بعدما ولي الخلافة من بعده، لأن عمر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فلما توفي رسول الله وآلت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقد سبق الحديث عن ذلك. فلما توفي أبو بكر، وأبو بكر لم يبقى في الخلافة إلا عامين، عند ذلك رشح للخلافة عمر بن الخطاب، ولم يلزم الناس بذلك، وإنما اختاره لهم. حينما اختاره لهم كل المجموعة كل الصحابة اختاروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار هو الخليفة، وصار هو الخليفة القوي الذي نشر في عهده في هذه المدة اللي هي 10 سنوات، فتحت جميع الأقطار والدولتين العظميين فارس والروم قضي عليها في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. هكذا استمر. المؤلف هنا يشير إلى شيء، الناس عندهم حقد على الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة هم قدوتنا وهم الذين نشروا هذا الدين، فهو يقول المؤلف رحمه الله: أفمثل هذين الرجلين العظيمين الذين هما هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهم حاقد أو يذمهم مذام؟ نعوذ بالله من الخذلان، هذا خذلان. فإذا وجدنا من يسب الصحابة ومن يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان فهذا مخذول، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بهذا الدعاء الموجود في كتاب الله: الذين جاءوا من بعدهم. ينبغي أن يقول هذا القول، ما يقول الشتم والسب إلى آخره: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول الإمام مالك: من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لا يستحق من الفيء شيئا. بدل ما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يكون في قلبه غل على هؤلاء الذين نشروا الدين بدمائهم وبأموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، اقرأ لك ابن كثير.
قال حفظه الله تعالى: وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي.
هذا هو الواقع، الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، ويحب الصحابة جميعا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فلهم منا الدعاء، لأنهم الذين نقلوا لنا القرآن. يقول أبو زرعة وغيره من العلماء الكبار: الذين يطعنون في الصحابة يريدون أن يطعنوا في ديننا. لماذا؟ لأن القرآن والسنة من الذي نقلها لنا؟ يعني هذا القرآن بين أيدينا الذي نؤمن به، وهذه السنة الموجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. فأنت إذا طعنت فيهم فأنت تطعن في القرآن، معنى أن القرآن نقلوا لك كفار، والكافر لا ينبغي أن نأخذ عنه شيئا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا القول الذي يقال في الصحابة رضوان الله عليهم، هذا القول يؤدي إلى الكفر، لأن هذا طعن في القرآن وطعن في السنة. ولهذا يقول أبو زرعة، يقول: هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، لأنه لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين، لأنهم لم يتمكنوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حد يقبل منهم، فطعنوا في أصحابه. إذن أصحابه الذين تلقوا عنه ونقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة نحكم عليهم بالكفر؟ من أين لنا القرآن ومن أين لنا سنة؟ نعم، تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور.
لحظة، أولا قد تكلم وسبق الحديث عن الزيارة المشروعة، يعني الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، وللزيارة للمقابر الذي سمعتم ذكرها، وهي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ثم البقيع ثم شهداء أحد، والمسجدين التي ذكرها. وينبغي أن يعلم الزائر أنه ليس هناك مساجد لها فضل وذكرت في السنة غير هذا المسجد الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء هو الذي حولت فيه القبلة، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من تطهر من بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. فهذه هي المساجد التي لها فضل، وهي اللي ينبغي للزائر أن يكثر من الصلاة فيها. وهذه المقابر التي سمعنا هي التي يسلم على أصحابها، وعرفنا السلام المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى عمر. هو الآن يريد أن يبين لنا، يقول كما بينت لكم الزيارة الشرعية، الآن أريد أبين لكم الزيارة البدعية، لأن الإنسان ما جاء لهذه البلاد إلا يريد الخير، وإذا كان يريد الخير فلا بد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنسمع الآن للزيارة البدعية التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله، والله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
نعم. الآن الزيارة البدعية، نأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه، نقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو قلنا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لكان ذلك كله من فعله عليه الصلاة والسلام. أما نأتي إليه وندعوه من دون الله ونستغيث به من دون الله، فهذا لا يجوز، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، والله عز وجل يقول في كتابه: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة، فلا يجوز لنا أن ندعو إلا الله، ولا نصرف هذا الدعاء لغيره. وكذلك في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذن لا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستغيث به، وإنما نصلي ونسلم عليه وندعو له، بمعنى نطلب له من الله عز وجل أن يبعثه المقام المحمود. ثم هو الآن يبين لنا على أن الشهداء أحياء، والرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء أحياء، وحياة الأنبياء أشد وأعظم من حياة الشهداء، لكن هذه الحياة تسمى حياة برزخية، والحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا وعن الحياة بعد البعث، لأن بعد البعث الناس يصيروا كلهم أحياء. فهذه الحياة البرزخية نحن نؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندعوه ولا نطلب منه شيئا، بدليل أن الصحابة حدث لهم ما حدث، وحدثت عندهم مشاكل واختلافات، فلو كانوا يعلمون أن تلك الحياة مثل حياة الدنيا لجاءوا وقفوا على قبره عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يحل لهم المشاكل التي كانت بينهم، ولكن يعلمون ذلك أن هذه حياة برزخية. ولهذا الذي يسمونه كثير من الناس بالتوسل بالصالحين، التوسل معناه طلب الدعاء من الرجل الصالح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد بيوم الجمعة، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله، فطلع السحابة الصغيرة من خلف السلع، هذا الجبل على يميننا، ثم انتشرت في السماء ونزلت الأمطار ولم يخرج الرسول ومن معه من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار في الليل والنهار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. ففي نفس الوقت استجاب الله دعاءه وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس جد، صار العام يسمى عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. نسمع لصلاته والحديث في صحيح البخاري. بعدما خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا التوسل يا أخوة جزاكم الله خير، ولا يخلط عليكم الناس قضية التوسل بالشرك الأكبر. كنا نتوسل برسول الله، متى؟ لما كان حيا، حينما دخل ذاك الرجل وطلب منه أن يدعو الله عز وجل. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رفع يديه ودعا الله عز وجل، فأرخت السماء السحب مثل الجبال ثم نزلت عليهم الأمطار. هذا هو التوسل، التوسل بدعاء الرجل الصالح لا بذاته ولا بجاهه. الصحابة كلهم متوافرون، لو كان يجوز التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام لقال الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا تطلب من العباس يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وحي حياة برزخية، لماذا لم يقولوا له ذلك؟ يعلمون أن هذه هو السنة، أن السنة طلب الدعاء من الحي، ولهذا قال عمر هذا الكلام، وهذا بإجماع الصحابة. أولا عمر بن الخطاب خليفة راشد سنته سنة، الأمر الثاني بحضور الصحابة جميعا ولم يعترض عليه أحد. إذن هذا هو التوسل المشروع، أي تطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما ما يعمله كثير من الناس يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يأتون إلى من يسمونهم أولياء ويدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حرمه الله عز وجل في كتابه. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وإن شاء الله الكلام واضح، الكلام الذي قلته أعتقد أن كل من سمعه واضح. من عنده إشكال في كلامي يسألني وأنا أوضح له الإشكال الذي حدث له. نعم.
سيكون قال حفظه الله تعالى الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
هذا النوع الثاني من الزيارة البدعية. أولا سمعتم النوع الأول وهو أن لا نستغيث بالرسول ولا ندعوه. الأمر الثاني يقول أن يأتي هذا الزائر ويضع يده اليمنى على اليسرى أمام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الهيئة يقول هي ما وضعت إلا في الصلاة، لأنها هيئة ذل وخضوع للمسلم، ينبغي أن يكون بين يدي الله كذلك مثل ما نصلي جميعا. أما كونك تضع يدك اليمنى على اليسرى وتستقبل القبر فهذا لا يجوز، وهذه بدعة من البدع. ثم يعطينا مثال، يقول الصحابة لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يأتون إليه يمشون يأتون يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يضعون أيديهم اليد اليمنى على اليسرى ثم يضعها على صدره؟ يعني هل نتصور أن صحابيا يأتي يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويقول بيديه هكذا؟ هل هذا يمكن؟ هل هذا يصير؟ هذا لا يمكن أبدا على الإطلاق. إذن هذه الهيئة ما هي خاصة إلا بالله عز وجل حينما تقف بين يديه. أما سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا يأتون يسلمون عليه السلام العادي، السلام عليك يا رسول الله، ثم يصافحونه، هذه العادة التي جرت. ثم أنت تأتي الآن تسلم بهذه الصفة، تأتي تقف أمام القبر وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام ثم تسلم على صاحبيه وتنصرف. أما كونك تضع يدك اليمنى على اليسرى ثم تستقبل القبر فهذه هيئة لا تقع ولا تكون إلا بين يدي الله عز وجل، حينما تقف بين يديه تصلي. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل ذلك، بل أكثر من هذا تجد بعضهم هنا والقبر فين، يقف هنا ويعمل هكذا، هذا لا يصلح، لا يصلح عند القبر ولا يصلح في كونك مكانك بعيد ثم تعمل هذا العمل، هذا لا يكون إلا في الصلاة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم.
لحظة. الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك، يعني كثير من الناس تشاهده الآن يأتي يمسح بيديه على هذه الجدران وعلى هذه الشبابيك. هذه الشبابيك من الذي عملها؟ من الذي عمل هذه الشبابيك وجاءوا وضعوها هنا؟ عملت في الأخ يقول في الورشة، هو صحيح. وعادة ما نتهم أهل الورش والحدادين، لكن عندهم تساهل في نواحي العبادة، يعني بعضهم هكذا تجده عند النار وعند الكير ويشتغل، لكن الصلاة ما يكلف عليها إلا البعض منهم. فينبغي للمسلم أن يعلم هذه الشبابيك، وقد تكون صنعت في خارج المدينة، يمكن في بلدان أخرى، يمكن كفار اشتغلوها ثم استوردوها وجاءوا بها وركبوا هذه الأبواب. طيب هذه الأبواب إيش اللي فيها تجي تتمسح فيها؟ ما ينبغي للإنسان أن يعمل ذلك، فهذا العمل لا يجوز للمسلم أن يعمله. كونه يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما هو دليل على المحبة، المحبة ليست كذلك، المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني اسمع الإيمان الصحيح، لا يمكن أن يؤمن الإنسان الإيمان الكامل الصحيح إلا أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، قال: أنت والله أحب، أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به ونحبه، هذه المحبة الصادقة. المحبة ما يكفي دعوة، يعني تقول أنا أحب الرسول وتخالفه، لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه، نهاك عن البدع، نهاك عن الشرك، نهاك عن دعاء غير الله، ثم تدعو غير الله وتقول أنا أحب الرسول، هذه الدعوة ما هي صحيحة. الدعوة الصحيحة لابد من دليل عليها. ما هو الدليل؟ الدليل أنك تعمل بما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام وتنتهي عما نهاك عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا أطعته فهذه هي المحبة الصحيحة. أما كونك تدعي أنك تحبه ولكن لا تعمل بسنته ولا تتبعه وتخالفه فيما أمر وكل ما نهاك عنه ترتكبه، هذا لا يسمى محبة، بل هذه يمكن ضد المحبة. فينبغي المسلم أن يعمل أن يعلم على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتم للمسلم حتى يكون أحب إليه من نفسه. إذا كان أحب إليه من نفسه فعليه أن يتابعه في جميع ما أمر به وأن ينتهي جميع ما نهى عنه. ولا نجلس سنة ونأتي بما نسميه بالمولد ونجعل هذا دليل على المحبة. ماذا نصنع؟ بعد سنة كاملة تأتي بالعزيمة بالولائم بالذبائح وتذبحها ويجتمعون ويغنون ويقولون بالقصائد المعروفة التي تصل إلى حد الشرك. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هذا لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نصلي ونسلم عليه دائما، ما نجلس سنة ثم بعد ذلك نعمل هذا العمل، ما يصلح هذا أبدا. هذا المولد ينبغي أن نسمع الآن ماذا ستسمعون في الموضوع هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا يجوز لعمل لنفسه مولدا حتى نقتدي به. ثانيا، أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الأول لم يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا، فهل كان أبو بكر لا يحب الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل مولدا، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة الذين سنتهم سنة لم يعملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله؟ هذا لا ينبغي أن يقال ولا يمكن أن يدعيه أحد، ولكن يعلمون أن هذا ليس بسنة بل هذا من البدع التي أحدثها الناس المتأخرون. وهذه متى حدثت؟ حدثت في القرن الرابع من العبيديون الذين ادعوا أنهم لهم صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من اليهود. أصل جدهم ميمون الغداء أصل يهودي، وأحدثوا هذه البدع ونشره بالناس وانتشرت بين عباد الله وأخذوها ظنا منها على أنها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة به عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وإلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم حتى نعلم هل عملوا شيء من هذا. نرجع يعني العلماء جميعا لم يثبت عن أحد من أهل السنة أنه عمل مولدا، لكن نرجع للأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة العالم الآن إما حنفي وإما شافعي وإما مالكي ولا حنبلي، أليس كذلك؟ كل الأمة الآن يتبعون هذه المذاهب الأربعة، وأهل المذاهب الأربعة هم يتبعون السنة في الأصل، وقالوا في جميع كتبهم إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول الرسول فتركوا أقوالنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ابحثوا في كتبهم، هل تجدون في كتاب واحد من الأئمة الأربعة مولدا؟ لن تجدوا ذلك أبدا، لن تجدوا لا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أحمد، لن تجدوا في كتبهم مولدا. إذن من أين هذه الموارد جئنا بها؟ جئنا بها كما سمعتم من الذين أحدثوا البدع في دين الله عز وجل حتى يبعدوا المسلمين عن دينهم. فينبغي للمسلم أن يتابع ما في كتاب ربه وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول ما ترك شيئا إلا بلغوا لهذه الأمة. يعني ما من شيء تحتاج إليه هذه الأمة في دينها وحتى في دنياها إلا بلغه لأمته عليه الصلاة والسلام. الله أكمل الدين ورسول بلغ البلاغ المبين. نقرأ في سورة المائدة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال ذاك اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن عندكم آية لو علينا نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا، يعني أكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له: أي آية؟ فأخبره بهذه الآية. قال: هذه الآية هي نزلت في يوم عيد. متى نزلت؟ نزلت في عرفة، فهي نزلت في يوم عيد، فهي عيد المسلمين. عيد عرفة هو عيد المسلمين جميعا، وهذه الآية نزلت في ذلك اليوم الذي فيه أكمل الله هذا الدين لرسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام من حين بعثته أنه يبلغ هذا الدين، وأكمله الله عز وجل له في حجة الوداع بهذه الآية الصريحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ابحثوا في كتب العلماء جميعا، العلماء الذي سميتهم لكم، يعني أبو بكر وعمر والصحابة جميعا ولا إما الأربعة، هل تجدون في كتبهم مولدا؟ لن تجدون في كتبهم مولدا. أما الكتب المتأخرة فهذه لا يعتمد عليها ولا ينظر إليها في هذا الباب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الدين كمل، وهو بلغ البلاغ المبين. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل يقول له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ، ما الذي بقي؟ هل بقي شيء يستدركه الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، دين كامل ورسول بلغ البلاغ المبين. من جاء بشيء لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيحة فهذا بدعة من عند نفسه ابتدعها، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. الكتاب محفوظ، الله عز وجل تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن لم ينقص منه حرف واحد من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر وإلى قيام الساعة إن شاء الله. وهذه القراءات أنا أذكرها إشارة للطلاب، هذه القراءات التي نسمعها، يعني السبع القراءات أو العشر القراءات، هذه القراءات لا يمكن أن يحفظها إنسان لو قرأ الشاطبية وشروحها كلها، إلا أن يتلقى هذه القراءة من فم قارئ. عندنا هنا في هذا المكان قدامنا وعندنا في الحرم في الجانب الثاني مشايخ يحفظون القرآن ويحفظون هذه القراءات المحفوظة عن الصحابة، هذه القراءات لا يعرفها إلا من تلقاها عن قارئ. أما لو أخذت الكتب المؤلفة كلها وقرأتها وحفظتها وأردت أن تطبق ما تستطيع تطبق ذلك. نسمع هذه القراءة: والضحي والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، هذه كلها لهجات. ورسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة في عهده كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما سمع حكيم بن حزام يقرأ آية بخلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي تلقوا أذهانكم لهذه العبارة، هذا حديث في الصحيحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة يصلي ويقرأ بآية ما سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على القراءة التي كان يقرأ بها هذا الرجل. ماذا قال عمر؟ قال: أردت أن أعاجله وهو في الصلاة. عمر ما يصبر على الغلط، أراد أن يعاجله في الصلاة، لكن يقول تصبرت، يعني شوف العبارة، كلمة تصبرت يعني صبر نفسه بالغصب، فتصبر حتى سلم من صلاته فلببه بثوبه ولم يسأله، ما قال له من أين لك هذه القراءة، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا يقرأ آية كذا على خلاف ما أقرأتنيها. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، قال له: ارسله، ارسله يعني فكه، جاء شاد بثوبه، ارسله. فلما أرسله قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني سبع لهجات من لهجات العرب. تسمع واحد يصلي بالناس يقول: والضحي والليل إذا سجى، ما تعترض عليه. واحد يقول: والضحى والليل إذا سجى، ما تعترض عليه. هذه كلها لهجات، وكل هذا كله كلام الله عز وجل. هذا يعطيك فكرة عن أن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. فإذا جاءنا واحد في آخر الزمن ويقول أن الكتاب فيه نقص، فيه حذف، فيه كذا، هل نصدقه؟ هذا لا يمكن أن نصدقه أبدا. أولا أن الله تكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة، يعني التوراة والإنجيل والزبور، الله ما تكفل بحفظها وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم. قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن، يعني آيات كثيرة في كتبهم حرفوها وبدلوها. وأما القرآن فلم يكله إلى عرب ولا عجم كما قال الناظم، ما وكل حفظه إلى الناس بل تكفله بحفظه. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية، هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله عز وجل حفظه وتكفل بحفظه وهيأ له هذه الأسباب، هيأ له الأسباب التي بها يحفظ. والآن كلكم تعلمون أن الأطفال الصغار، الطالب عمره 7 سنوات إلى 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره لهذا الكتاب لحفظه حتى يبقى لهذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، ليس بعده وحي سينزل وليس بعده نبي سيبعث. إذن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب إلى قيام الساعة لأنه هو الصالح لكل زمان ومكان. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يتبين له أن كتاب الله عز وجل محفوظ، وهو بحفظه تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظه وهي الأسباب لحفظه. فين وصلنا يا أخي؟ الثالث جدران، انتهينا منها.
بل يجب، قال حفظه الله تعالى: بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هنا الآن يبين لنا على أن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي النعمة العظمى على المسلمين جميعا. فالله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة كلها في ظلام دامس، يعني جهل وظلم وكفر في كل مكان، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله عز وجل في كتابه: أرسله ليخرج الناس من الظلمات، ما هو من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. فالله عز وجل أنقذ هذه البشرية كلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المجرمون الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة لهم، هو رحمة لهم. الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو يعلمون أنه رحمة لهم ما عملوا مثل ما عملوا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بعثه للبشرية كلها. الله يقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيجب على المسلم أن يعلم أنه لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مقبول في هذه الدنيا كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في أديان، تلك الأديان كلها باطلة، الصحيح منها موجود في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمبدل منسوخ. يعني الصحيح منسوخ والمبدل مبدل. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد أن يقول أنا ديني يهودي ولا ديني مسيحي أبدا. ما فيه دين على وجه الأرض صحيح إلا الدين الإسلامي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته. كون الأديان موجودة والمصائب موجودة ما نقول أنها غير موجودة، لكن نحن نتكلم عن الحق. الحق هو دين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يعتقد ذلك ولا يعتقد أن هناك دين موجود بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى سينزل آخر الزمان، ولكنه لا ينزل بدين جديد، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نؤمن أن عيسى حي، رفعه الله عز وجل، ادعى اليهود عليه وعلى أمه، ادعوا ما ادعوا ورموا أمه وقالوا ما قالوا، وفي الأخير ادعوا أنهم قتلوه. والله عز وجل يقول في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هو لم يقتل ولم يصلب. الصليب هذا اللي يعمله الآن ويعملون عليه هذه الحاجات ما في صليب، هذا كله كلام كذب. هذا الذي خان عيسى عليه السلام الله عز وجل ألقى شبهه عليه فقتلوه، فظنوا أنه عيسى عليه السلام، وعيسى رفع إلى السماء وهو حي، وسينزل حينما يأتي الوقت المحدد الذي الله عز وجل ذكره عنه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فسينزل وسيكسر الصليب، الصليب هذا الذي الآن يعلقوه في حلوقهم، وسيقتل الخنزير الذي أحلوه وأباحوه. الخنزير حرام والصليب هذا حرام وليس له أصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن عيسى أنه سينزل، وينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. ونسخ الجزية هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينفذ. عيسى ينفذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينزل واحد من أمة محمد ولا ينزل نبيا، ولا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وما ادعاه ما ادعاه هذا كله كلام كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وآخر الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما بعد نبي أبدا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، وكتابه آخر الكتب، ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظه حتى تكون هذه الأمة على هذا المنهج إلى قيام الساعة. نعم. إذن هو ذكر هنا على أن العبادة لا تكون أو لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فينبغي أن يكون هو المعبود. الأمر الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بما جاء في كتاب الله، ثانيا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الرسول لما ذكر أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادة لله بالوحدانية. الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن واحد. من شهد الله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يكون مسلما، يعني لا يدخل في الإسلام إلا من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذن أنت تشهد الله بالوحدانية معنى ذلك أنه هو الإله المعبود وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن تشهد أنه لا إله إلا الله بمعنى أنه لا معبود غيره، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس المشركين الذين بعث فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله خلقهم وأن الله رزقهم، لكن يعبدون معه غيره، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله، كلها يأتي محمد ويجمعها في إله واحد. ويذكر الطلاب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، على الكعبة وحدها 360 صنما. فينبغي للمسلم أن يعلم أن المعبود هو الله وحده، ثم بما يدا يعبد، يعبد بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني تشهد لله بالوحدانية فتعبده وحده، وتشهد لرسوله بالرسالة فتتبعه هو، كل ما أمرك به تمتثله وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. وهذا هو معنى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تشهد أن لا إله إلا الله تعبده وحده، وتشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فتطيعه وحده وتمتثل أمره، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي القرآن الكريم
قال حفظه الله تعالى: وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يعني هذه الآية آية امتحان، امتحان لمن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الله عز وجل. فالله قال هذا القول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني أنتم تدعونكم تحبون الله فاتبعوني، إذا لم تتبعوني وليست هذه محبة. فالمحبة أنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة ينبغي أن تكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث السابق: أن يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال الحسن البصري، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب، فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه البينة، يعني من ادعى أنه يحب الله ويحب رسوله فعليه أن يتبعه. أما أنك تدعى أنك تحب وتخالف فهذه الدعوة لا قيمة لها. نعم، تفضل.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم.
شو الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول المهم أن الله يحبك. متى يحبك الله عز وجل؟ إذا اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأشياء المهم، أن الله يحبك. أما أنك تحب فهذا شيء طيب يحدث منك، لكن المهم في ذلك أن الله عز وجل يحبك لأنك أحببته وأحببت رسوله واتبعته وعملت بما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه. كمل.
قال حفظه الله تعالى: وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم.
يعني الذين يقبلون الجدران ويتمسحون بها هذا العوام جهال لا يعرفون شيئا، وإنما العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يعني أي عمل يأتي به الإنسان لا يوجد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مردود على صاحبه. ينبغي للمسلم أن يعلم أن العبادة هي لله، والعبادة لا تكون إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ولا يستفيد من عمله إلا التعب، بل قد يكون العكس، قد يكون عليه إثم لأنه جاء بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث قد ذكرناه ونعيده. أبو هريرة رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. يوم الجمعة عيد أسبوعي، عيد الأضحى عيد سنوي، عيد رمضان، عيد الفطر عيد سنوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري مثل العيد تترددون عليه، وأنتم ماذا تريدون؟ تصلون علي؟ صلوا علي، فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتك وسلامك يبلغه عليه الصلاة والسلام. إذن أنت أول ما تأتي لهذا المسجد بعدما تصلي الفريضة أو النافلة تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصلي وتسلم عليه فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ولا تذهب إلى قبره. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أي أنت حينما تذهب تريد أن تصلي عليه، هذا هو المقصود. إذا كان مقصودك الصلاة فتصلي وأنت في مكانك. ولهذا ذكر العلماء على أن من كان في الأندلس واحد هنا لا فرق بين صلاة ذاك الرجل وهذا الرجل، يعني ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فيه ملائكة سياحين يحملون هذا السلام منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين.
نعم.
ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا من كلام العلماء الفضلاء، يقول الشرع هو الذي يكون المحور في مثل هذه الأمور، أما كونك تأتي بشيء من عند نفسك وتظن فيه البركة هذا لا قيمة له، وإنما القيمة هي لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الرابع: أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة، قال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق.
الآن يقول: الذي يطاف به بيت واحد في هذه الدنيا كلها من شرقها إلى غربها وهو الكعبة، أما الصلاة والدعاء والذكر فسيكون في كل مكان، ولهذا سمي هذا التعبير، يعني كم من متصدق، كم من مصل، لكن ما يقول كم من طائف في أي مكان. إذن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، فهذا البيت هو الذي يطاف به. أما الطواف بالقبور، لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، فهذا لا يجوز مطلقا. وهذا يحدث، هو ما يتكلم عن كلام أنه لا يوجد في العالم، يوجد في بعض الدنيا أن بعض الناس يطوفون على قبور الأولياء ويجعلون هذه القبور، يعني يمكن عندهم أنها أكثر أحسن من غيرها، فينبغي للمسلم أن يعلم أن ذلك لا يجوز، وأن الطواف لا يجوز إلا ببيت واحد في هذه الدنيا كلها، وهو الكعبة المشرفة التي حرمها الله عز وجل وجعلها قبلة المسلمين من كل مكان، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا البيت هو الذي يصلى إليه وهذا البيت هو الذي يطاف به، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأنه لا يجوز الطواف بأي قبر في أي مكان ولا بأي بيت في أي مكان، وإنما يطاف بالكعبة المشرفة حرسها الله وحماها. تفضل.
قال عبده الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك.
هذا إجماع المسلمين على هذه الأشياء، أن الطواف لا يكون إلا بالبيت أي بالكعبة، والبيت المعمور هو في السماء الذي يطوف به الملائكة، والبيت الذي في الأرض هو الكعبة الذي يطوف بها المسلمون، ولا يجوز أن يطاف بغير ذلك. قال: ولا يطوف بالصخرة، صخرة بيت المقدس لا يطاف بها أصلا، إنما الطواف كله بالكعبة فقط، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يؤمن به. بقي شيء؟
نعم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم.
يعني هو الآن يذكر الأشياء البدعية، لما يقول الخامس أن يرفع الصوت، يعني لا يجوز رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
هذه الآية طبقها الصحابة رضوان الله عليهم تطبيقا كاملا. أولا، المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فكانت لا ترفع صوتها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الآية المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول: كنت في الحجرة بعض كلام المجادلة لا أسمعه، لأنها لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. وقيس بن شماس رجل من الصحابة كانت طبيعته صوته مرتفع، مثل صوت المعلم الذي تسمعونه الآن يصيح عليكم، صوته مرتفع، إذا تكلم صوته يكون أعلى من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل جلس يبكي في بيته حينما نزلت هذه الآية، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين هو؟ هل هو مريض؟ هل هو مسافر؟ فأخبروه بأنه جلس يبكي في بيته ويقول إن عمله أحبط. لماذا؟ قالوا: لأنه يقول أن صوته مرتفع على صوتك، إذا تكلم بطبيعة الحال صوته مرتفع ما هو متعمد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل هو من أهل الجنة. يعني تحصل على هذه الشهادة بأنه من أهل الجنة، لأنه لا يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي هذا الدرس إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس للطلاب نقول لهم يوم الثلاثاء، طلاب يوم الثلاثاء في الكتاب السنة.